بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحثوا في مسألة الجبر والتفريغ والاختيار. هنا الآن لا بأس بالإشارة إلى ما ذكره وصنع مصيب الشهيد من أن هنا حيثيتين للبحث، حيثية الله أسير الشهيد بالبحث الكلامي في أن الفعل الذي يصدر من الإنسان أفعال المكلفين أفعال الإنسان من هو الفاعل له، هل هي فعل الإنسان نفسه محضان أو فعل الله محضان أو فعل منهما مع قال أن هذا بحث كلامي، هذه حيثية في البحث في تحقيق حال الانتساب وأن الفعل منصوب إلى أي شخص أي عنوان وفي درجة نسبة الفعل إلى الإنسان. البحث الآخر الذي الجهة الثانية من البحث التي هي الجهة المهمة في هذه المسألة، مسألة الجبر والاختيار، لأن هذا الفعل هل يكون الإنسان مجبورا عليه أو مختارا له اختيار وإرادة، هذه هي المسألة الثانية حيثيه الثانية، وسماه سيد الشهيد الحيثية بالمسألة الفلسفية، إن كان قد يكون هذا التعبير فيه مشابهة إلى هذه المسألة الفلسفية والكلامية. على كل حال جهتان وحيثيتان للبحث، نحن نبحث عن الجهة الثانية، من خلالها قد يظهر أيضا الحال في الجهة الأولى بمقدار من المقادير. البحث بأنه في الجبر والاختيار لحاض الحيثية الثانية، ومن خلاله أيضا بعض النكات في الحيثية الأولى قد ترد، لأنها تكون مبنى القول بالجبر في المسألة الأخرى الثانية. بالنسبة لموضوع الجاب وكون الأفعال تصدر على الإنسان بالجبر والقدر أو تصدر بالاختيار، أنا إذا شئنا أن نلخص النقاط الأساسية النقاط المهمة ونحلف الزوائد والبحوث الزائدة، يمكن أن نقول بأن هناك أحد مناشئ ثلاثة وهم الجابر أو القول بالجابر في الأفعال، إذا تمت إحدى إذا تم أحد هذه المناشئ فنظن أن النتيجة تكون الجابر، الإنسان مجبور في أفعاله، وأما إذا لم يكن شيء منها فإنه لا يكون هناك جبران. المناشئ الثلاثة يمكن ترتيبها بهذا النحو: المنشأ الأول ما ذكره الأشعري من تصور أن الأفعال التي تصدر من الإنسان في الواقع تصدر من الله، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، الفعل بمشيئة الله يقع حتى مفعل الإنسان، أما ليس الإنسان إلا محلا لصدور الفعل منه، أشبه العلة المادية كالخشبة التي يجعلها يصنعها النجار سريرا، فالأفعال التي تصدر من الإنسان كالمخلوقات الأخرى والموجودات الأخرى أفعال صادرة من الله، علتها الفاعلية هو الله سبحانه وتعالى، وليس الإنسان إلا علة مادية لها. اقترانها مثلا بالإرادة أو الشوق المؤكد هذا من باب الصفة، هذا في الواقع قول في المسألة الأولى في الجهة التي أشرنا إليها يسمى السيد الشهيد بالمسألة الكلامية. بناء على هذا القول هناك تصوير أن الأفعال منسوبة إلى الله، حتى أفعال العباد منسوبة حقيقة إلى الله، وأن الإنسان ليس إلا مجرد محل بصدور هذه الأفعال من الله، من فاعلها الحقيقي وهو الله، علتها الفاعلية هو الله سبحانه وتعالى. بناء على هذا التصوير هناك بداخل البحث الكلامي سيكون الجابر في المسألة الثانية متعينا، إذ لا يكون حينئذ للإنسان دور فاعلي أصلا، وإنما دور المحل فقط، فلا معنى لأن يبحث في كونه مختارا أو ليس مختارا عن الجوال، نتيجته الجابر لا محالة. قاله قال أي حركة تقوم بها جسد الإنسان أعضاء خرفته، حركة نبضه مثلا، حركة قلبه، حركة معدته، لا ربط له بالإنسان بحقيقة إلا بضاب كون الإنسان محلا مادة حلة مادية لهذه الحركة. هذا لو ثبت هناك إذن هذا يكون منشأ للجابر، وهو لعله منشأ قول الأشعري بالجابر، حيث أنه استظهر من بعض الآيات والروايات أن الأفعال كلها لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فاختار في تلك المسألة أن العلة الفاعلية الحقيقية هو الله. إذن هات النتيجة الجابر. فحين إذن هذا المنشأ جوابه واضح، جوابه حينئذ يكون بالوجدان الواضح البديهي، في أن هناك فرقا بين حركة الإنسان في أفعاله، حركة يده، رجله، مشيه، قيامه، قعوده، تصرفاته، وبين حركة قلبه، حركة نبضه، حركة مثلا معدته، تلك الحركات الأخرى من الواضح أنها لا يصل هذا الإنسان ولا لإرادته واختياره وفاعله، والله سبحانه وتعالى الخالق للقلب نابضا وللمعدة متحركة ونحو ذلك. وأما قيام الإنسان جلوسه، طلبه للعلم، ضربه لليتيم، كذبه في كلامه، صدقه في كلامه إلى آخره، كل هذا يكون من الواضح والفطري والإنساني لدى كل إنسان أنه هذه أفعال هو فاعلها، بمعنى أنها منتسبة إليه بمعنى الانتساب الفاعلي، والذي لا يكون مجرد مادة لصدورها من قبل فاعل آخر، أن الإرادة هنا تكون دخيلة في وجود هذه الأفعال. نعم قد يكون لله أيضا دور هنا بنحو معنى معقول في ذاك البحث الكلامي، اما بنحو توليد، لان يكون الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الانسان وخلق فيه الاراده والمشيئه، ثم الانسان يختار وبالاراده تصدر منه العله الفاعليه الطوليه لله سبحانه وتعالى ممكنه، كما لو خلق الله شيئا ثم ذاك الشيء تولد منه شيء آخر، الشيء الثالث منسوب إلى الثاني بلا واسطة، منسوب إلى الأول إلى الله بالواسطة لا محالة، أو حتى بلا واسطة، بأن يكون حتى حين الفعل يوجد شيء الذي يحتاجه الفعل الثالث الفعل الثاني أيضا المخلوق الثاني أيضا. لكن على كل حال يكون للثاني دور في إن وحده كما قد يقول المفوض بذلك أو هو مع الأول بنحو تولي مع الله سبحانه وتعالى بنحو تولي أو بنحو عرضي. على كل حال يكون الإنسان في هذا الوجدان له دخل في العلة الفاعلية في صدور الفعل من حصول حقيقة. أما دخل الله فلو صرف كما هو كذلك دخل طولي أما بالنحو الذي يقوله المفوضة أو بالنحو الذي يقوله الفلاسفة بعلة العلة أو بنحو آخر وهو إلا لنفس الإرادة والمشيئة أو للقدرة والسلطنة ثم الاختيار يكون بيد العاد. أنا ما قد يتضح في المقدار الذي يرتبط هذا البحث الفلسفي بذاك البحث الكلامي. إذن فافتراض أن الإنسان ليس له أي دخل في العلة الفاعلية للأفعال التي تصدر منه وأنه مجرد مادة وعلة مادية ويكون الفاعل جهة أخرى وهو الله سبحانه وتعالى مثلا هذا المنشأ خلاف الوجدان واضح بالبداهة. هذا المنشأ الأول للغول بالجد. المنشأ الثاني وهو مهم هذه المناشئ الثلاثة المنشأ الثاني قول بالجاب وقاعدة الوجوب. قد قرر هذا المنشأ السيد الشهيد في البحث الفلسفي واكتفى بالبحث الحقيقي وإن كان أشار إلى أن الأول أيضا يقتضي الجاب. جعل هذا هو البحث الفلسفي وحاصله البيان الذي بينه السيد الشهيد بتقرير الجوهر هنا مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى وهو بيان فلسفي يقتضي الجواب وبرهان فلسفي كأنه يقتضي الجواب مؤلف من مقدمتين هذه الشبهة أو المنشأ الثاني للجواب. المقدمة الأولى أنه الضرورة خلاف الاختيار والاختيار ضد الضرورة. الضرورة معناها المنطقية الفلسفية يعني كون الشيء ضروري الوجود ولو ضرورة بالغير. الضرورة هنا ثم المثالة يكون الشيء ضروري الوجود بالذات كذات الباري واجب الوجود. فقد يكون ضروري واجب الوجود بالغير فالمعلول حين وجود علته فيكون ضروري الوجود لوجود علته لأن تفسير انفكاس المعلول عن العلة محاله إذن سيكون وجوده ضروريا لا محاله. هذا كل شيء كان كل فعل كان ضروريا الوجود سواء كان ضروريا بالذات أو كان ضروريا بالغير الضرورة ووجوب الوجود ينافي الاختيارية. إن معناه أنه هذا لا بد أن يتحقق إنما في الاختيار في مفهوم الاختيار الموجود أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك على مفهوم الاختيار وبين المفهومين تناقض لا محالة وتقابل. إن شاء ترك وإن شاء فعل مع كونه ضروري ضروري الوجود كون الفعل ضروري الوجود لا يجتمع على محالة. فإذا كان ضروريا إذن لا معنى بأن نقول هذا الإنشاء فعل وإنشاء ترك. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه كل موجود كل مخلوق من كل موجود لا يمكن أن يكون متحققا موجودا. كل شيء لا يمكن أن يكون موجودان إلا إذا وجب. الموجود يسابق الواجب إما وجوبا بالذات كونه واجبا ذاتيا الله سبحانه وتعالى أو وجوبا بالغير. إذا كان واجب الوجود واضح أنه لا بد أن
يكون وجوده بوجوده. إذا كان ممكن الوجود أيضا كذلك لا يوجد إلا حيثما يجب، لأنه الممكن لا يمكن الممكن وجوده وعدمه سيان، وترجح أحد الطرفين بأن يوجد على العدم يحتاج إلى أن توجد علته، الممكن إنما يكون وجوده بوجود علته وتحققه بترجح بترجيح وجوده على عدمه، والترجيح يحتاج إلى علته بحسب الحقيقة. فإذا وجد علته يصبح واجبا بالغير، فالممكنات أيضا هي واجبات، وجودها مسابق مع وجوبها، لكن وجوب بالغير. وهذا هو تلك القاعدة الكلية التي أطلقها الفلاسفة، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، الشيء ما لم يجب لم يوجد، لابد أن يصبح واجبا لكي يوجد، أما لكونه واجب الوجود بذاته يوجد لوجوده بذاته، أو إذا كان ممكن الوجود فلا بد أن تتحقق علته فيجب بالغير فيوجد. فقاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهذه قاعدة عامة الفلسفة عمموها على كل الموجودات، يعني كل شيء يوجد لابد أن يمر ويكون باب وجوده، باب وجوده باب الوجوب، الوجوب الأعم من الوجوب بالذات والوجوب بالغير. فلا يمكن أن يكون هناك وجود لكن هذا الوجود لا يكون واجبا لا بالذات ولا بالغير. هذه المقدمة الثانية حينئذ، بضم المقدمة الثانية أي المقدمة الأولى يثبت الجبر لا مخالف، يعني بالمقدمة الثانية ننفي أن يكون هناك أي شيء فعلا أو عينا عملا تصرفا أو عمل موجودا خارجيا ذاتا أو حدثا، كل الأشياء التي لها محكوم من الوجود وجودها محكوم بقانون أنه تحققها لا يمكن إلا من خلال قانون الوجود، ولو الوجود بالغير. هذا في المقدمة الثانية. في المقدمة الأولى هم نثبت أن أثبتنا أن الوجود بمعنى الضرورة ما في الاختيار، إذن النتيجة واضحة، أما الأفعال التي تصل من المكلفين هي أيضاً موجودات بحسب الحقيقة عوارض، إن الوجود أعم من الذوات والجواهر والأعراض، هذه العوارض أيضا وجودات عربية، هذه الوجودات أيضا وجودها لا يكون إلا بقانون الوجود بالغير، وجودها بالغير حينئذ بحكم المقدمة الأولى، بحكم المقدمة الثانية وجودها من باب الضرورة والوجود بالغير، بحكم المقدمة الأولى الضرورة والوجود تنافي الاختيارية، إذن فلا معنى لأن تكون هذه الأفعال اختيارية وتسابق القسرية والجبرية. هذا البيان الفني لشبهة الجبر حينئذ في المنشأ الثاني. وقد يقرب بتقريب آخر لأن يقال أنه يرجع إلى هذا التقريب، هذا التقريب أكثر فنية وجمعا حيثيتين في المقدمتين. تقريب الآخر على الآب الذي تقرأ في الكفاية وفي سائر الكتب، من أن الفعل الذي يصدر من الإنسان حادث من الحوادث، ممكن من الممكنات، شيء ممكن يحتاج وجوده في الخارج وصدوره إلى علة، فإن الممكن يستحيل أن يوجد بلا علة، وعلته لا محالة لابد أن تكون كما يقول فكما التي هما الشوق المؤكد المستفع لتحريك العضلة الذي يعبر عنه بالإرادة، وهذه الإرادة لا محال لها من علة أيضا، فإنها هي أيضا حدث من الأحداث وصفة من الصفات، وجود من الموجودات، عرض من الأعراض، هذا العرض يحتاج إلى أيضا علة، لأنه عرض ممكن لا بد أن يكون له من علة، وعلته مبادئ، هذه المبادئ لا محالة تنتهي إلى وجود الإنسان وبالتالي إلى
مثل العلل التي هي الله سبحانه وتعالى. فتكون تمام هذه المقدمات مع الشيء المؤكد المعبر عنه بالإرادة والشيء المؤكد والاختيار والشيء عبركم عنه، كل هذا تكون موجودات ممكنة الوجود لا بد أن تتحقق بعلتها. أيضا فيكون بحسب الحقيقة الفعل النهائي الذي هو المعصية والإطاعة أيضا أمرا واجب الوجود، أمرا واجبا ضروريا بالغير بعلته الذي التي تلك العلة أيضا ضرورية بعلتها وتلك أيضا ضرورية بعلته، إلى أن نصل لا محالة إلى العلة الأزلية الأصلية التي الواجبة التي هي الله سبحانه وتعالى. فتكون هذه السلسلة مهما امتدت وطالت أو قصرت سلسلة كلها واجبة بحكم قانون أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، كلها ستكون واجبة بالغير. أي وحينما تكون هكذا فالسلسلة التي كلها واجبة بالغير لا محالة تكون تمام حلقاتها حلقات قسرية جبرية. إذا قبلنا المقدمة التي أشرنا إليها من أن الوجوب والضرورة تنافذ اختيار اختيارية. هنا يأتي تلك الشبهة التي موجودة في الكفاية أتمها، أنه الفعل يكون بالاختيار، حينما الاختيار إذا كان بالاختيار لمن التسلسل بلا علة يلزم التسلسل، فأيضا بالاختيار فلا محالة الاختيار لا يكون اختياريا، يكون لا محالة الاختيار قسريا بعلة الاختيار، وهكذا إلى أن نصل إلى العلة الواجبة والعلة الأزلية. هذا أيضا تقرير آخر روحه يرجع إلى ما ذكرناه من المقدمتين، المقدمة الأولى أن الضرورة والوجود ضد الاختيار، المقدمة الثانية أن الوجود أن الشيء الممكن كل شيء من الممكنات، كل ممكن كل شيء عمل الممكنات غير كل موجود لا بد أن يكون وجوده من باب الوجوب، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذن بالمقدمة الثانية يثبت أن أفعال الإنسان باعتبارها من الأمور والأشياء والموجودات التي تقع في الخارج هي أيضا لا تكون إلا من باب الوجوب، لا بد أن تجد بالغير لكي توجد، لأنها هي أيضا داخل فيها تعميم هذه القاعدة، قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. والمقدمة الأولى يقول إذا كان صدور الفعل تحقق الفعل من باب قانون الوجوب والضرورة، فالضرورة والوجوب منافيان مناسب مع الاختيارية، فإن الاختيارية معنى إن شاء فعل وإن شاء ترك. هذا الشبهة أو المنشأ الثاني المقتضي للجبر لا محالة، وهي شبهة فلسفية بحسب الحقيقة. هنا بعض الفلاسفة منهم ومن مشى مشي الفلاسفة كالمحقق الخراساني حاولوا أن يجيبوا على شبهة الجار بما يرجع دقة إلى إنكار المقدمة الأولى قبل المقدمة الثانية، وهو أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، أنها قاعدة فلسفية كأنه لم يستسيغ إنكارها. هنا اضطروا في مقام دفع شبهة الجابر أن ينكروا المقدمة الأولى، وقالوا في ذلك في وجه ذلك حينئذ أنه الضرورة والوجوب لا تنافي الاختيار، وإنما تنافي الاختيار لو لم يكن من جملة مبادئه مقدماته الاختيار، أما إذا كان نفس الاختيار والإرادة من مبادئه إذن يكون الفعل اختياريا. قالوا أن الأفعال على قسم، أن الموجودات التي توجد على قسمين، قسم منها هذه الموجودات هي وعلة لها ومباديها وعلة لها كلها أمور قسرية من قليل الإحراق الذي تحققه النار، النار التي مثلا تحققه الشجرة التي يخلقها مثلا الله سبحانه وتعالى أي واسطة بين الله وبينها. هنا الإحراق للنار إحراق ضروري وينافي الاختيارية، لأنه لا هو وراءه اختيار وإرادة ولا في مبادئه يكون هناك شيء اختياري. ومثل هذا الوجود، مثل هذه الضرورة بالغير تنافي الاختيارية. لكن إذا كان هذا الأمر الذي أصبح ضروريا بضرورة علته، واجبا بوجوب علته، كان من جملة مبادئه وعلله الطولية الاختيار. إذا كان هذا موجودا بعلته التي تلك العلة هي اختيار العبد وشوقه المؤكد وإرادته، فالفعل واجب بالغير، ولهذا وجد قاعدة الشيء ما لم يجد لم يوجد لم تنخرم هنا أيضا. لكن هذا الذي صار واجبا صار واجبا بعلته التي علته الاختيار والإرادة، إرادة الإنسان، فإن إرادة الإنسان صارت هي إحدى حلقات سلسلة العلل، سلسلة العلية التي أوجبت وجوب هذا الفعل بالغير، وبالتالي صدوره وتحققه في الخارج. إذن إذا كان الشيء الممكن صار واجبا بالغير وكان وجوبه بالغير، وهذا الغير كان هو الاختيار والإرادة والشوق المؤكد، حينئذٍ هنا لا قاعدة الوجوب منخرمة، موجودة الوجوب بالغير موجود هنا، تلك القاعدة الشيء ما لم يجد لم يوجد المقدمة ثانية قبل الله، وفي الضرورة محفوظة، وفي نفس الوقت الاختيارية أيضا محفوظة، لأن هذا الفعل يصدق عليه أنه وجد بالاختيار وجد بالإرادة. فحينما يقال فعل هذا الفعل، هل فعله بلا إرادة أو فعله بإرادة؟ فعله بإرادة، لأن الإرادة صارت من مبادئ وجوده، من علل وجوده، في سلسلة علل وجوده وإيجاده، ويصدق عليه أنه وجد بالاختيار. ولا نريد بالاختيارية إلا هذا المعنى، نريد بالاختيارية أن الشيء يتحقق باختيار، فعلة هذه العلة هي الاختيار والإرادة من قبل الفاعل المختار. مع الإرادة هو اختياره ليست اختيارية، ولا يلزم التسلسل اللي أشرنا إليه، تلك اختيارها محتاج إلى اختياره ليست اختيارية، لكن لا نحتاج إلى أن تكون الاختيار اختياري، الاختيارية تكون تكون قسرية، الفعل يكون اختياريا، وإن كان اختياريته تكون بمبادئه التي ليس منها الاختيار. وقد يكون في الاختيار أيضا كما قرأتم في الكفاية، إلا أنه لا يلزم أن يكون اختياريا، يكفي أن يكون الفعل معلولا للاختيار والإرادة في أن يتصف بكونه اختياريا، سواء كانت الإرادة والاختيار نفسها بلا اختيار أو المبادئ كلها تحققت في نفس المكلف بلا اختيار، أو كانت بعض المبادئ اختيارية، كما في بعض الموارد يقال يمكن للإنسان أن باختياره يتأمل كذا فيحقق مبادئ اختيار آخر في نفسه فيختار الفعل الذي سوف يريده أن يفعله خارجا. هذا مسلك سلكه الفلاسفة في مقام الجواب على هذه الشبهة، وهذا قبلوا المقدمة الثانية والتعميم في قاعدة الشيء ما لم يجد لم يوجد، لكن مع ذلك أنكروا المقدمة الأولى، يعني قبلوا الاختيارية في أفعال الإنسان وعدم الجابر بنقطة أن هذا الوجود والضرورة لا تنافي الاختيارية إذا كان نفس الإرادة والاختيار من مبادئ هذا الشيء والفعل الذي وجد، فإنه يصدق حينئذ على الفعل أنه وجد بالإرادة وجد بالاختيار، ويكون اختياريا لا إجباريا. هذا بيان، هذا البيان وهذا المسلك لم يقبله الأصوليون، وقالوا أن هذا تلاعب بالألفاظ وأنه ليس إلا مجرد لفظ، فإن البحث لم يكن لفظيا في صدق عنوان كون العمل اختياريا لغتان أو موصوفا بأنه بالاختيار أو ليس بالاختيار، لم تكن المسألة مسألة لفظية أو مسألة توصيفية بهذا المعنى، وإنما المسألة مسألة عقلية بمعنى أنه إذا كان الفعل صدوره من الإنسان معلولا لوجود صفة في نفسه، أي شيء كانت هذه الصفة سميناها اختيار إرادة أم سمينا لم نسميه الاختيار، ذاك الشيء الذي هو صفة في الناس عرضا من أعراض الناس حاله حال أي عرض آخر من الأعراض، وجوده حينما يكون واجبا بالغير فلا محالة الفعل الخارجي أيضا وجوده يكون واجبا بذلك الغير، واجبا بعلته التي هي أيضا واجبة بعلتها، سميناها في عالم التوصيف والتعبير اللفظي بالاختيارية أو المسمي، هنا هذه الحالة نفسها هي عبارة أخرى عن الجبر، هي التي تساوق الجبر والمجبورية، يعني حينئذ هنا حينما يختار الفعل الإنسان يصدر منه الفعل صدوره للفعل ليس من باب أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، بل من باب أنه وجدت علته التي هي الشوق المؤكد، تلك الصفة النفسانية التي مثلا يعبر عنها الفيلسوف يسميه لفظا بالاختيار، واقعه صفة في النفس واجبة بعلتها واجبة بالغير، وجدت تلك الصفة وهي أيضا علة واجبة، تمام العلة لهذا صدور الفعل من الخارج، من هنا حتى لو سماه اللغوي سمى هذا الفعل فعلا بالاختيار، لأن هذا فعلا بحسب الحقيقة واقعه فعلا بعد تحقق علته لا يمكن أن لا يتحقق في الخارج، يستحيل أن لا يتحقق، ولا مجال هنا بينه وبين علته أن يقال هذا الإنسان إن شاء فعل وإن شاء ترك، النكتة الثبوتية هي ميزان مسألة الجال والاختيار لا المسألة اللفظية واللغوية، أي فرق بين هذا الفعل الذي صدر هذا المعلول مع علته التي تسمونه بالشوق المؤكد أو الإرادة أو الاختيار، أي فرق بينهما من حيث استحالة أن ينفك هذا المعلول عن تلك العلة وبين أي معلول وعلة أخرى من علله من عدله التامة، لا فرق بينهما أصلا، فكما هناك يكون الصدور لا يكون الصدور صدورا صالحا لأن يسمى إن شاء فعل وإن شاء ترك، كذلك هنا وكما أن ذاك الصدور لا يمكن أن يكون صدور الإحراق من النار، لا يمكن أن يكون موضوعا بالعقاب والثواب والحسن والقبح، وهذه المواقف هنا أيضا هكذا، مجرد أن هذه الصفة سماه اللغوي بالإرادة، هذه الصفة النفسانية سماها اللغوي تسمية الإرادة والاختيار، هذا لا يغير الحقيقة شيئا، بعد أن كان الأمر الفلسفي واحدا والحقيقة الفلسفية واحدة هنا في سائر موارد المعلولات مع علله التكوينية، إذن فلا معنى أن يكون مجرد التسمية سببا لدفع شبهة الجواب، بل هذه الشبهة ستكون هذه الاختيارية عبارة عن الجبرية، من هنا قالوا بأن اختيارية الآخوند عين الجبرية، لأن الآخوند قدس سره هناك قبل هذا المسلك، هذا المسلك الفلسفي. هناك مسلك أسسه الأصوليون أو جرى عليه بعض الأصوليين وقبلهم أيضا جرى عليه بعض الفقهاء كالعلامة في بعض كتبه ظاهر كلماتي في بعض الكتب أيضا تناسب مع هذا الفهم، حيث اعترض على النهج الفلسفي الذي انتهجه الفلاسفة في بحث الجبر والاختيار وفي بحث أفعال الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأمور. وحاصل هذا المسلك الذي سبقه فقد نقعه وأوضحه بشكل لعله أكثر فنية في الأصول المرجع قدس سره المناقشة في إطلاق المقدمة الثانية بحسب الحقيقة، المقدمة الأولى واضحة أن مفهوم الضرورة والوجود بالغير تنافي الاختيارية، لأن كل ما فعل كان صدوره بالضرورة والوجود لا معنى لأن يقال حينئذ أن هذا اختياري. هذا واضح من المقدمة الأولى، وإنما بديهيا ناقش في المقدمة الثانية في إطلاقها، وأن قانون أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، هذا القانون ليس قانونا ليس مطلقا، بل لو أريد معنى من الوجوب الضرورة، نعم لو أريد من الوجوب معنى آخر أوسع من الضرورة، أن كل شيء لا بد له من علة فاعلة، ما لم تكن كل شيء ما لم يكن له علة فاعلة أو يكون واجب الوجود لم يوجد، هذا صحيح. كل ممكن لا بد له من علة فاعلة، من دون علة فاعلة لا يوجد، هذا صحيح. لكن كل شيء معنم نجعل نكتة العلة الفاعلة بالوجوب الإيجابي والضرورة، هذا ناقش فيه المحق المائني وقال أنه بحسب الحقيقة هنا مطلبان وبابان، يعني توضيح كلام المحق المائني بالنحو الذي يكون شيئا فنيا صناعيا وملغي المناقشات التي قد تعرف في كيفية تعبيرات وتقريرات المحقق النائني، فإن أصل المطلب مطلب صحيح ذكره المحقق النائني. حاصله أنه الشيء حينما هو الآن نتكلم في الممكن، لأن الواجب واضح خالص. الممكن الشيء الممكن باب وجوده ليس منحصرا، أو إن شئتم قلتم لا برهان على انحصار باب الوجود بل باب الإيجاب والضرورة، بل يمكن أن يكون موجودا بملاك آخر غير باب الإيجاب والضرورة، باب الإيجاب والضرورة نسميه بباب السلطنة أو باب الاختيار. طبعا المرجع مدرسته يحاول أن يصوغ المسألة صياغة وجدانية، وهو كذلك أيضا يعني على هذه المسألة روحها وجدانيات لا يمكن إقامة البرهن عليها إلا في بعض أفعال الله سبحانه وتعالى، ولكن خارج عن موضوع البحث. بمعنى كما أن أصل مسألة الشيء ما لم يجب لم يجب أيضا وجدانية ليست برهانية، وإن حاول أن يصوغه الفلاسفة صياغة برهانية فكون المسألة وجدانية ليس قدحا في صحة هذه المسألة وصحة هذا التقرير الذي يذكره الأصوليون هنا. حاصل ما ذكره كما قلنا أنه الممكن له بابان لوجوده، أو نفترض بداية أنه يمكن أن يكون له بابان للوجود، باب أن يجد أن يوجد من باب أنه يجد ويصبح ضروري الوجود بوجود علته، وباب آخر أن يوجد هذا الشيء الممكن من باب أن فاعلا مختارا له السلطنة والقدرة على أن يفعله أو يتركه يوجده أو يحققه أو لا يحققه. هذا أيضا مفهوم المتصور أن يكون هناك الفاعل له اختيار وسلطنة، إن شاء فعل وإن شاء ترك، إن شاء أوجد هذا العرض المسمى بالفعل، هذا الوجود العربي المسمى بالفعل، إن شاء حرك يده وإن شاء لم يحرك، إن شاء مشى وإن شاء وقف. هنا حينما يوجد حركة اليد توجد حركة اليد وجدت بسلطنة هذا الإنسان بقدرته، لم توجد بوجود الوجود بعلته. نعم وجد بالفاعل، لا بد من فاعل، لو لم يكن فاعلون هو هذا الإنسان الذي له القدرة، أو فاعلين وهو علة القسرية للحركة اليد لما تحقق، إلا أن العلة الفاعلة لابد أن تكون علة بمعنى العلة القسرية المسمى بالعلة التامة التي يعبر عنها في المصطلح الفلسفي بالوجود بالغير. لا يوجد باب آخر، باب القدرة والسلطنة، هذا مفهوم متصور ثبوتا، وهو مفهوم مقابل للضرورة كما قلنا. السلطنة الاختيار بمعنى السلطنة أمر مقابل حسب الحقيقة للضرورة، شيء مفهوم مقابل لمفهوم الضرورة مناسب مع الضرورة. وفرضها لا يعني فرض وجود الشيء، لأن فرضها فرض السلطنة، فهو من ناحية مفهوم السلطنة تشبه الضرورة من حيث أنه يصلح أن يكون علة فاعلة، كما أن الضرورة بالغير وعن العلة يكون علة فاعلة. ومن ناحية أخرى تشبه الإمكان لا الضرورة، من حيث أن مفهوم السلطنة هنا مفهوم مجرد فرضه لا يعني تحقق ذلك الشيء، يبقى هذا الشيء يمكن أن إن شاء فعل وإن شاء ترك، إلا أنه لو تحول إلى الضرورة خرج عن كونه إن شاء فعل وإن شاء ترك صار ضروريا. وهو من هذه الناحية يشبه الإمكان، له شبه هذا المفهوم بالإمكان وشبه بالضرورة. فأن النبى قدس الروح قدس السر حاول أن يصور هذا من خلال افتراضات أن للنفس فعلا قبل الفعل الخارجي سماه بهجمة النفس وعزم النفس. قال المبادئ التي يذكرها عقود مثلا للاختيار بالمبادئ كلها حينما تتحقق، حتى الشوط المؤكد مع ذلك الإنسان له حلقة هنا سماها بحلقة الاختيار، بعد هذا إن شاء له أن يفعل وله أن يترك مع شوطه المؤكد، له أن يفعل وله أن يترك، فإنما حينما أن يفعل أيضا يتحقق منه فعلا. إدخال هذا الفعل الذي أدخله كأنه وجعله أحد المبادئ هذا ليس مهما، بل قد يكون مشوشا، لأن هذا الفعل أيضا حال الفعل الخارجي. إذا تصورنا مفهوم السلطنة قبل وجعلنا هذا مباينا مع مفهوم الوجود، فإذن سواء كان هناك فعل آخر أو لم يكن فعل آخر نفساني المسألة محلولة. وإذا لم نتصور وجعلنا كل فعل سواء كان فعلا خارجيا او فعلا نفسيا لابد ان يكون تحققه بالوجوب الضروري، فتكثير الافعال لا يؤدي الى خروج المساله من الاختياريه الى الجبريه، يعني حال وحال الافعال الطوليه فعلا وفعلا اخر هذا لا يجعله حينئذ غير اختياري. فهذه المسألة أن نفحص في أن النفس قبل الفعل الخارجي الجارحي هل له فعل داخلي جانحي نسميه بهجمة النفس وعزم النفس وتحرك النفس، هذا سواء كان أو لم يكن ليس مؤثران. تمام النفس الحقيقية التي توجد خل شبهة الجاب عن هذا الوشاء الثاني الذي هو الشبهة الفنية للجاب، وما أشرنا إليه من أن هناك بابا آخر لتحقق الممكنات غير باب الوجوب، ومفهوم آخر في قبال مفهوم الضرورة والوجوب، أقول في مقابل مفهوم العلية بمعنى الوجوب، لا العلية بمعنى الأن الفاعلية بمعنى الأعام الذي يصدق على الفاعل المختار أيضا أنه علة فاعلة، العلية بالمعنى بالتفسير الفلسفي لها، مبدأ العلية بالتفسير الفلسفي هذا المبدأ حسب الحقيقة يقابله مفهوم آخر، هذا المفهوم ثبوتان قابل للتصور بهذا التصور الذي ذكرناه. يبقى البحث الإثباتي وثبوتان لا برهان على الاستحالة على استحالة هذا المفهوم وعلى عدم إمكانه عدم يعني معقوليته أو تناقضه الثبوتي، وإن حاول الفلاسفة أن يقيموا برهانا على مفهوم الوجود بمعنى أن الشيء ما لم يوجد فإن ذاك البرهان مصادرة ليس برهانا بحسب الحقيقة، أن الشيء يستحيل أن يترجح الممكن وجوده على عدمه إلا بالعلة، وتلك العلة إذا وجدت أصبحت علة. فهذا تكرار نفس قانون الوجود، فإنه يستحيل أن يترجح وجوده على عدمه إلا بالعلة، هذا أول شيء. لماذا يستحيل؟ إذا لم يكن هناك إلا إذا كان هناك شيء آخر غير باب العلية، يعني غير باب الوجوب والضرورة بالعلة، يعني إذن لا يعني هذا أخذ في نفس المدعى الدليل بحسب الحقيقة. فتعبيرات الترجيح بلا مرجح وهذه الكلمات ترجع كلها إلى هذه المدة الواحدة، أن الشيء لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا من خلال باب الوجوب. أي برهان على هذا؟ لا يوجد برهان. أن يكون هناك بابان لوجود الأشياء، باب العلمية المسمى بالوجود بالغير، وباب الفاعلية الاختيارية المسمى بالسلطنة والقدرة. باب السلطنة، الشيء يوجد لأن فاعله له السلطنة، إن شاء فعله، إن شاء وجده، إن شاء لم يوجد. وهذا هم يصدق في حق الله سبحانه وتعالى في أفعاله الاختيارية، وهم يصدق في حق الإنسان أيضا في أفعاله الاختيارية. يبقى حينئذ ما هو الدليل على وقوع هذا؟ ثبوتا تصورنا بابان، كل منهما لا محظور عقلي في أن يكون الوجود الممكن من خلاله، لكن ما هو يبقى بعد البحث الصغروي الذي هو بحث وجداني دائما، فإن العلية أيضا تشخيص صغرى بالوجدان لا بالبرهان، هل هذا علة لهذا أو لا، النار علة أو شيء أخرى آخر علة من العمل الفلاني. هنا أيضا هكذا الوجدان بعد يكون هنا أوضح دلالة على وجود هذا الباب الثاني، وهو وجدانية أن الإنسان حينما يقلب على الأفعال يجد أن أفعاله أفعالا تصدر منه.